بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات سبيل المؤمنين السمعية بالدمام أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها، وعنوانها مظاهر الأخطاء في التكفير والتفسيق، بيان ذلك وعلاجه، لفضيلة الشيخ الدكتور صالح السدلان. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحجة على الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله، أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، ويا أيها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لكل ما يقال سبب، ولكل ما يتحدث عنه حدث، فكما يقال لكل حادثة حديث. وإن هاتين الكلمتين التكفير والتفسيق لم تعرف من قبل، يعني الحديث عنها في مساجدنا، في مجالسنا، في المجامع العامة، وإنما هي أمور معروفة عند أهل العلم وعند العلماء بعلم العقيدة وفي كتب العقائد. لا يكاد الإنسان يقرأ أو يسمع هذه الكلمات إلا إن دعا الأمر أو كان مدرسا يدرس في العقيدة، فتجده يتحدث عن هذه الأمور، التكفير والتفسيق. واليوم قد دعت الحاجة إلى أن يتحدث الناس عن هاتين القضيتين في مساجده وعلى رؤوس الناس عامة، على العامة، ليحذروا من الوقوع في مثل ذلك. يتحدث الناس عن هذه المظاهر التي فعلا ربما أنها أخذت مأخذ الشيء الظاهر أو الذي يتحدث فيه بعض الناس في مجالسهم، أو يعتقدون ذلك اعتقادا في بعض الأشخاص وفي بعض الناس، وغير ذلك من الأمور التي دعت إلى أن نتحدث عن هذا الموضوع. وإلا فكنا لا نعرف في مساجدنا إلا الحث على الخير، الذكر والتسبيح والتهليل والصدقة وصلة الأرحام وفعل الخير وبر الوالدين، أما التكفير والتفسيق فلا يعرفه المسلمون ولا يتحدثون عنه، لأنه لا توجد له أسباب ولا يوجد أشخاص يحملون هذا الفكر. فلذا كان الحديث عنه لا يوجد في السابق، وأصبح الحديث اليوم عنه أيضا غريب، يستغرب الإنسان أن يسمع محاضرة أو ندوة عن هذا الموضوع، لكنه قد يتساءل لماذا، لماذا يكون الحديث عن هذا الأمر التكفير والتفسيق؟ وحديثنا إن شاء الله تعالى سيكون في النقاط التالية. أولا، مظاهر الأخطاء، وأقول الأخطاء وأعني ما أقول وقف عندها، مظاهر الأخطاء في التكفير والتفسيق. وثانيا، ما معنى التكفير والتفسير؟ وثالثا، أسباب وجود هذه المظاهر الخاطئة. ورابعا، العلاج لهذه المظاهر الخاطئة. تلك نقاط أربع، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني للحديث فيها على وجه يكون واضحا للجميع، ويستفيد منه من يجهله، ويوافقني عليه من يعلمه. لا شك أن الخطأ يقع، والخطأ قد يكون طريقا إلى الصواب أحيانا. الخطأ يقع وقد يكون طريقا إلى معرفة الصواب أحيانا، والخطأ لا يعصم منه إلا من عصم، من ثبتت له العصمة، وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أما وجود الخطأ فإنه قد يوجد، لكن إذا وجد هل هذا الخطأ يستمر عليه صاحبه ويقف موقفا صلبا معاندا، أو أن صاحب هذا الخطأ يتنبه ويتراجع ويتفهم ما أخطأ فيه ويرجع إلى الصواب؟ ذلك هو عنوان التوفيق. عنوان التوفيق أن يتراجع الإنسان عن خطأه، وعنوان التوفيق أن الإنسان ينظر في كلامه الذي يقول، وعنوان التوفيق أن يتمهل الإنسان أولا وقبل كل شيء ألا يتكلم في أمر يجهله. إن التكفير والتفسيق أمور عظيمة تتعلق بالعقيدة، ودائما الأشياء التي تتعلق بالعقيدة تكون محلا للزلل وللوقوع، وإذا رتبت عليها لوازمها اتضح أيضا عظم ما وقع فيه هذا الإنسان. إذا رتب عليها ما يلزمها وما يترتب على قولها أو اعتقادها تبين أيضا واتضح فداحة ما وقع فيه هذا الإنسان. وإن الكفر في اللغة أو الكفر في اللغة الستر، والفسق معناه الخروج والميل عن الصراط المستقيم. ومعنى ذلك أن الشخص الذي يكفر والشخص الذي يكفر معناه أن المكفر نسب إلى الشخص الذي كفره أنه جحد وستر أمرا لا يجوز ستره ولا يجوز جحده، ينسب إليه ذلك ويقول بأنه جحد كذا وجحد كذا وستر كذا. والتفسيق
معناه الحكم على شخص بأنه خرج عن الصواب وعن الجادة وعن الصراط المستقيم. وهذه أمور عظيمة، أمور عظيمة ليست سهلة. إذا فكر الإنسان ما معنى كلمة فلان كافر أو فلان فاسق، ماذا يعني؟ يعني أنه ستر وجحد ما لا يجوز جحده ولا ستره، وأنكر ما ثبت بالضرورة من دين الإسلام. وكذلك التفسيق، إذا حكم على إنسان بالفسق فإنه يحكم عليه بأنه خرج عن النهج وعن الصراط المستقيم. ونحن نعلم أن هذا أمر عظيم، أمر عظيم جدا، ليس سهلا. أليس من قال لأخيه مثلا المسلم في معصية من المعاصي، لو قال له يا زاني لاعتبر هذا قذف، إما أن يأتي بأربعة شهود على أنه فعلا أنه زاني، أو يقر الشخص الذي نسب إليه هذا الكلام، وإلا فإنه يجلد حد القذف، يجلد. وكم يجلد؟ 80 جلدة. وماذا بعد ذلك؟ يقول الله فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا الذي يقذف أخاه المسلم بمعصية، فكيف الذي يقذفه بأنه خرج عن الدين؟ الذي يقذف أخاه المسلم بأنه خرج عن الدين ماذا يستحق؟ الأمر عظيم، ليست كلمة تطلق في المجالس، وليست مسألة يتحمس الإنسان ويغضب لأن فلانا في نظره أخطأ في كذا أو في كذا أو في كذا فيقول له إنه كافر إنه فاسق. الأمر عظيم جدا، الناس يجهلون هذه الأشياء ولا يعرفون حكمها وأثرها والأحكام التي تترتب على الكلمات التي يقولونها إلا حين يحاسبون، وحينئذ يجب محاسبة من أطلق كلمة الكفر أو الفسق على أحد من المسلمين، يجب محاسبته وإيقافه عند حده، ويجب أن يعلم النتائج المترتبة. ولا أظن إنسان يعرف ما يترتب على مثل كلمة كافر وفاسق، يعلم نتائجها وأحكامها الشرعية ثم يقولها أبدا، سينتهي عمره وتنتهي حياته لا يكفر أحد إلا من ثبت عنده بالدليل القطعي مثل الشمس في رابعة النهار، وإلا فلا يقدم على الكفر إن كان له التكفير إن كان له عقل، لا يتكلم بالتكفير إن كان له عقل، إن كان فيه دين، إن كان يرجو الله واليوم الآخر، أبدا لا يقدم على التكفير. لكن سيتضح لنا فيما بعد أن هذا الصنف من الناس، وأن هذا المبدأ الخطير أن سببه سبب سيء جدا وداء أوقع صاحبه فيما وقع به، وإلا فلا يقدم عاقل على كلمة التكفير والتفسيق أبدا حتى يثبت عنده الأمر على وجه قطعي لا شك فيه. وأين هذا؟ وهل هؤلاء الذين يكفرون أو يفسقون استعملوا كل الوسائل الممكنة حتى وصلوا إلى علم قطعي بأن فلان كافر؟ هل استعملوا ذلك أم أنهم في مجالس وأنهم أناس لم يعرفوا بعلم ولا تخصص في علم العقيدة ولا دراسة للعقيدة ولا تمكن فيها، ثم إنهم يكفرون الناس ويفسقونهم؟ بل إن بعضهم لو سألته عن كتاب من كتب العقيدة لا يجبك باسم واحد من هذه الكتب، ولو قلت وأعطيته قواعد من قواعد العقيدة وأمثلة من أمثلة العقيدة لم يفهم ولم يفرق. بل إن بعضهم فاشل في دراسته، لم يستطع إكمال المرحلة الثانوية فضلا عن الجامعة فضلا عن التخصص، ثم إنه يطلق هذه الكلمات. إذن هذا أمر خطير جدا، وإذا تساءلنا وقلنا ما حكم من يقول لأخ له من المسلمين إنه كافر، ما حكم ذلك؟ أولا أن إطلاق الكلمة على مسلم يعد من كبائر الذنوب، ليس أمر سهل، يعد كبيرة من كبائر الذنوب. بل إن أهل العلم بعض أهل العلم يكفر من كفر، يقول من كفرنا كفرناه، لأنه في الحديث من قال لأخيه يا كافر فإن كان كذلك وإلا حار عليه، أي رجعت عليه كلمته وأصبح هو الكافر. وهذا حديث صحيح، من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال، أو قال له يا يهودي أو يا نصراني فإن كان كما قال، وإلا باء بها أقربهما إلى ذلك، أو حار عليه كما جاء في لفظ آخر، ترجع إليه كلمته التي قالها ويصبح هو الكافر. فهل عاقل بعد ذلك يتجرأ ويستعمل أو يطلق كلمة الكفر على أحد وهو يعلم أنه إذا كان غير متيقن وليس عنده من الأدلة المقنعة على أن هذا الشخص كافر فإنه يصبح هو الكافر؟ إذا أقدم على ذلك فإنه لا عقل له أيضا، لا عقل له أن يقدم على أخ له من المسلمين ويصفه بذلك. ثم نتساءل متى يجوز للإنسان المسلم أن يكفر شخص، مع أن المسلم لا ينبغي له أن يتشوف لهذا الأمر ولا يتصيد هذا الشيء ولا يجتهد في تلمسه، بل يعرض عن الناس ويحملهم على الأمر الظاهر ولا يتعرض لهم بتكفير. أليس رؤساء المنافقين الذين لهم مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ولهم حالات معروفة، ومع هذا كانوا يعدون من الصحابة؟ ولما استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل عبد الله بن أبي بن سلول قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وأبي بن سلول ماذا قال؟ نقرأ السيرة، تفوه بكلمات وله مواقف من النبي صلى الله عليه وسلم، من غزواته، من أعماله، يعلق على تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، يصف المسلمين بأوصاف، له مواقف، كلمات صريحة، ومع هذا لم يكفر. بل إن القرآن وصفهم بقوله وإذا جاءوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم والأنامل من الغيظ، منافقين. ومع هذا لم يقل أحد من الصحابة هذا كافر، بل كانوا متأدبين. وهل الذين يكفرهم من يكفرهم في هذا الزمان أو في غير هذا الزمان وصلوا إلى درجة عبد الله بن أبي بن سلول؟ أقول إن المسلم لا يجوز له ولا ينبغي له أن ينصب نفسه يتصيد الأخطاء ومن خلالها يحكم، بل يحمل الناس على الحكم العام والمظهر العام حتى يظهر كفرهم يقينا. فكيف بهؤلاء الذين يتصيدون ويظنون الظنون السيئة ويحكمون أحكاما خاطئة، ومع هذا هم قبل وبعد ليسوا مؤهلين، ليسوا من أهل العلم، ليسوا من علماء العقيدة. أقول ليسوا من علماء العقيدة. نعم، نحن في زمان الآن لا نقبل شيئا إلا من متخصص، لا نقبل مهندسا إلا متخصص، ولا نقبل طبيبا إلا متخصص، ولا نقبل خبيرا في أي شيء إلا متخصص، بل لا يكفي متخصص، لا بد من شخص له ممارسة ويثبت أيضا أنه ناجح في أعماله. هذا ليس هذا الآن شيء متفق عليه؟ هذا أمر لا شك فيه. لا يقبل في الطب إلا إنسان متخصص في هذا الطب في نوع من العلاج، فلا يسمح لطبيب العيون أن يعالج مثلا مرضا آخر غير طب العيون. بل إذا جاءه مريض يشكو بطنا قال أنا طبيب عيون، أنا طبيب أسنان، أنا طبيب كذا، المزارع كذلك، المهندس الزراعي، المهندس المعماري، المهندس الكهربائي، وهكذا. والناس بأنفسهم إذا ذهبوا إلى المستشفى، هل هذا طبيب استشاري؟ هل هو متخصص؟ نعم متخصص. طيب هل هو استشاري ولا يعني متخصص لكن بدأ الآن، تو بدأ الآن، فيسألون هذه الأسئلة. لكن الدين، العقيدة التي عليها مدار الأمر، ما يحتاج متخصص. واحد ينتسب إلى الدين ويقرأ في الكتب، حتى ما يقرأ على مشايخ، يقرأ على نفسه فقط، يقرأ على نفسه ويحكم من نفسه، أو يقرأ على من هو مثله أو من هو دونه أو من هو مثله بالسن. لأننا أصبحنا في زمان الأحداث يرجعون إلى مثلهم، لا يرجعون إلى العلماء ولا يرجعون إلى المتخصصين، يرجع بعضهم إلى بعض. الدين اكتفينا منه بذلك، اكتفينا ما دام الرجل متدين ونعم ويصلي خلاص، ماذا تقول؟ قال يقول فلان كافر، خلاص يكفي. ما دليلك؟ تلعثم. ما قاعدة التكفير؟ يتلعثم. كيف؟ ما هي الضوابط للتكفير؟ لا يجيب. ما حكم من كفر الناس؟ لا يجيب. سبحان الله، العقيدة التي عليها المبنى والمعنى صار الناس يتلاعبون بها إلى هذه الدرجة، يتلاعبون بعقائد المسلمين، يتلاعبون بعقائد علماء المسلمين. لم يقف الحد عند أن يكفروا إنسان عرف بأخطاء وعرف بمواقف وعرف بكلمات ونقلت عنه. الأمر عظيم يا أخوان، الأمر عظيم، يعني يكاد الأمر يكون أمرا جنونيا. كفروا من عرف بالفضل والعلم والتقى والصلاح، كفروا علماء المسلمين، كفروا حكام المسلمين. سبحان الله، ما هذا المنهج؟ منهج من؟ إذن لا نقول أن هذا منهج غريب. لهم أئمة، ولو قيل إمامك فلان لتبرأ منه ولقال لا أبدا، أعوذ بالله. لهم أئمة سبقوهم من عهد علي بن أبي طالب ومن عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه أئمتهم، بل أصلهم حصل ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ذاك الرجل: اعدل يا محمد أو اتق الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتق الله إذا لم أتق الله؟ ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، رهبان بالليل فرسان بالنهار يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء إلى جانب ما ذكرت من أنهم ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب وأنهم تجرؤوا على المسلمين، بل تجرؤوا على العلماء الأفاضل الأتقياء الصالحين، وتجرؤوا على حكام المسلمين، إلى جانب ذلك لا بد أن نربطهم بالأصل، نربطهم بعبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب. نعم، نربطهم بالذين قالوا لعلي بن أبي طالب: لا نبايعك حتى تقر على نفسك أنك كافر ثم تدخل الإسلام من جديد. قالوا: لا نقبل منك ولا نبايعك حتى تقر على نفسك أنك كفرت وخرجت من دين الإسلام. يطلبون من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المشهود له بالجنة، الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، يقول: أقر على نفسك أنك كافر ثم ادخل الإسلام من جديد. استباحوا دمه، قتلهم عبد الرحمن بن ملجم الذي هو من أكثرهم تنسكا وعبادة، لا ينام الليل ويصوم النهار، وقتله مستحلا لدمه. لا بد أن هؤلاء الأشخاص يربطون بهذه الفئة، يربطون بفئة قالوا إن من أخطأ فهو آثم بكل حال، ومن كان آثما فهو عاصي، ومن كان عاصي فهو كافر، ومن كفر فهو حلال الدم والمال. هؤلاء يربطون بأولئك، فما لهم إلا التوبة والرجوع والاعتراف بذنبهم وخطئهم وزللهم وفداحة ما ارتكبوا. لابد، لا يكفي فقط أن يعذرون، هؤلاء هم الذين يعلنون توبتهم للملأ ويعلنون تراجعهم وتبرؤهم مما قالوا، وإلا فنربطهم بأصولهم. نعم، أصولهم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، ومن قبل خرجوا على عثمان، واستمرت هذه الفئة المارقة تظهر بين آونة وأخرى، والخلفاء يقاتلونهم ويقضون عليهم إذا كانت لهم شوكة. فهؤلاء الذين يكفرون ويفسقون لا بد أن يربطوا بأولئك، ولا بد أن يعترفوا أن أئمتهم أولئك الذين يحكمون على صاحب المعصية بأنه كافر وبأنه لا توبة له وبأنه يوم القيامة مخلد في النار. هذا هو مذهب الخوارج. الخوارج يحكمون على صاحب المعصية أنه كافر ويستحلون دمه ويقولون لا توبة له، ويحكمون أنه مخلد في النار يوم القيامة. ويكفي في هذا القول فسادا أنه خالف وصادم أدلة واضحة من القرآن والسنة، وخالف نهج السلف وما قرره الأئمة، إذن النقطة الأولى مظاهر الأخطاء في التكفير والتفسيق، وكفى بها أخطاء، كفى بها أخطاء أن هؤلاء لا يعلمون حكما مقررا عند جمهور العلماء بالإجماع، ألا وهو عصمة دم المسلم وعصمة ماله وعصمة دم الذمي وعصمة دم المعاهد وعصمة دم المستأمن. هذه القضية من أكبر قضايا العقيدة والفقه، بل إنها تأخذ مساحة عظيمة من الفقه في كل كتب الفقه، الحنابلة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيره. مسألة معروفة، هؤلاء لا يعرفون العصمة ولا يعرفون معناه، فدم المسلم معصوم بإجماع أهل العلم في دار الإسلام ومعصوم عند الجمهور في غير دار الإسلام. دم المسلم معصوم في دار الإسلام بالإجماع، أقول بالإجماع، وفي غير دار الإسلام عند الجمهور، عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. أما أبو حنيفة رحمه الله فيقول إن العصمة في دار الإسلام، وكذلك العلماء مجمعون أيضا على أن الذمية دمه معصوم في دار الإسلام. وأما وعند الجمهور أنه معصوم في غير دار الإسلام أيضا، وكذلك المعاهد معصوم دمه في دار الإسلام بالإجماع وعند الجمهور حتى في غير دار الإسلام، لا يجوز لمعاهده أن يقتله. والمستأمن معصوم دمه وماله في دار الإسلام بالإجماع وعند الجمهور دمه معصوم في غير دار الإسلام عندما استأمن. هذه القضية هل يعرفها جماعة التكفير؟ جماعة التكفير هل يعلمون هذه القضية؟ هل قرأوها؟ والله لو كانوا يعرفونها أو يقرؤونها، نعم، وأقصد أولئك الذين يكفرون عن جهل، أما الذين يكفرون عن عقيدة فهم خوارج، ومذهبهم مذهب الخوارج، والخوارج مفروغ منهم، لكن الذين يكفرون عن جهل وهم الأغلبية، الغالبية يكفرون عن جهل، وهؤلاء لا يعلمون هذه المسألة ولم يقرؤوها، بل إن شخصا سمع أحد الخطباء يقول إن طائفة من أهل العلم يقول إن من قتل ذميا، يعني واحد مسلم قتل ذمي أو قتل معاهدا أو مستأمنا أنه يقتص منه إذا قتله عمدا، فاستغرب وكاد يمزق ثيابه، كيف مسلم يقتل عشان كافر؟ بل الكافر دمه هدر، وهذا لا يقول به أحد، دمه هدر، بل بإجماع أهل العلم أن قتله حرام، وأن من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، الحديث صحيح معروف، وأن الفاعل لذلك أنه آثم، ولكن خلافهم هل يقتص منه إذا كان متعمدا أو يؤدب ويعذر وتؤخذ منه الدية. هذا هو النزاع بين أهل العلم، وإلا لا خلاف في التحريم. إذن الأخطاء في التكفير والتفسيق هو عدم العلم بهذه الأمور، لا يعلمون حقائق هذه الأمور، ولا يعرفون ما قيل فيها، ولا يعرفون أي شيء عنها. وأنا أجزم أن الذين يكفرون عن جهل أنهم والله لا يعرفون ولا وقعت أبصارهم ولا قرأوا هذا الموضوع، لا في كتاب عقيدة ولا في كتاب فقه. أجزم 100%. وأنا أستند إلى وأعتمد على أرضية عندما أقول هذا الكلام، لأني سألت بعضهم فاستغرب لم يحل جواب، والله ما استطاع يقول شيء. أقول يا أخي العصمة، قال إيش العصمة؟ إيش معنى العصمة؟ يعني معصوم من الكبائر؟ قلت لا، العصمة، العصمة تعرفها؟ قال لا ما أعرف العصمة. العصمة من عصمة الأنبياء؟ قلت لا، العصمة ما تعرفها؟ لا ما أعرف. ما قرأتها؟ لا لا. آخر سألناه أين من؟ قال معروفة، عصمة المال والدم. أي في أي كتاب؟ قال في كتاب الصلاة، ولا يعرف في كتاب الحدود، لا يعرف ما حتى موضعها من كتاب، من كتاب في كتب الفقه لا يعرف. أي حد، أي كتاب تحدث عن هذا الموضوع؟ قال والله أظن كذا، قال يمكن في بعض كتب الحديث، في كتب الحديث مثل قال مثل يعني مثلا المصنف لابن أبي شيبة. سبحان الله، لا يعرفها، مع أن كتب الفقه كلها تكلمت عن قضية معروفة، كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم، معروفة، قضية معروفة كبيرة من أكبر مسائل الفقه ومن أقلها خلافا أيضا، ومع هذا يجهلون هذه القضية. إذن مظاهر التكفير والتفسيق ووجه الأخطاء الخطأ فيها هذه الأمور. فلعلنا نقول وننتقل بعد ذلك إلى الأسباب، ما الذي جعل هؤلاء يقدمون على تكفير الناس؟ هذه الظاهرة التي وجدت وظهرت في كثير من البلاد العربية وصار لها زعماء يعتدون على الناس، يعتدون على السياسيين وعلى المفكرين وعلى الصحفيين، ويعتدون على الوزراء، ويعتدون على من يعمل في الدولة التي تحكم بغير ما أنزل الله، يستحلون دماءهم كما تسمعون، ويعتدون على المؤمنين الذين يعطون تأشيرة دخول إلى بلاد المسلمين، يعتدون عليهم، يقتلونهم، يفزعونهم. كل هذا الأمر الذي يحصل وحصلت له مظاهر سيئة، وأدى كاد أن ينتقل إلى بلاد المسلمين التي لا تعرف هذا، داء عظيم. أسبابه أن بعض الناس يقوم بهذه المهمة وينشرها، وهناك من ينتسب إلى العلم ومهمته نشر هذا الفكر، والواجب حصر أسماء هؤلاء وجمعهم في مؤلف، لأن خطرهم عظيم أصبح على الناس، يهدد عقائد الناس، يغرر بالشباب، يغرر بالبسطاء، يغرر بأناس صالحين ربما ومجتهدين يريدون الخير، يغرر بهم ويستحوذ عليهم ويسمم أفكارهم. فما الذي يمنع أن تعرف هذه الأسماء إذا تحقق منها وثبت عن طريق مؤلفاتهم وعن طريق محاضراتهم وعن طريق مقالاتهم أن تحصر أسماءهم وتنشر، ويحذر منها يعني يحذر منها الشباب، ويحذر منها عموم المسلمين، ويقال لهؤلاء احذروهم، احذروهم لئلا يؤثروا عليه. فهذا لا شك أنه من الأسباب التي أوجدت مثل هذا الفكر. السبب الثاني الانفتاح والسفر، وكون الشخص يسافر ويلتقي بمن شاء كيف شاء، يلتقي بمن شاء كيف شاء، بل ربما بعضهم يذهب ليتعلم على أشخاص ثم يعود، فينبغي متابعة إلى أين يسافر هذا الشخص، ما الذي يعمله. وإذا عاد أيضا وأثيرت حوله تهم أن يوقف ويحقق معه، فإن ظهر أنه متأثر فكريا يعزل عن المجتمع ويدرس ويعلم ويربط بالعلماء حتى يتوب إلى الله، فهذا سبب خطير جدا من أعظم الأسباب التي نقلت إلينا هذا الفكر. وإلا فمن أين في بلاد التوحيد ومهد الرسالة يعني وجدت هذه الأفكار؟ فلان كافر، فلان فاسق، يكفرون العلماء، يكفرون الحكام، وهم أحداث لا يعرفون شيء، مجرد أنه التقى بشخص إما أن يكون جاهل مثله أو يكون من أتباع خارجي من متستر. فالخوارج لم ينعدموا ولم يزولوا من الوجود، بل كتبهم وأشخاصهم موجودين، لكن الحمد لله مع ظهور السنة وظهور الحق هم يختفون، وإلا من حين ظهروا في وقت علي بن أبي طالب وهم يختفون، وهم ينشطون بين آونة وأخرى، ولكل قوم وارث، لكل قوم وارث. ومن الأسباب وهو السبب الثالث أن بعض الآباء لا يتابع ابنه أبدا، يعني إذا رآه رجل صالح خلاص سلم له القيادة. ما ليس دليل الصلاح، لا يكفي الصلاح، يحتاج معه إلى سلامة منهج. الصلاح وحده لا يكفي، لا بد معه من سلامة عقيدة. أما كون متنسك ومظهره مظهر طيب وإذا رآه الإنسان قال هذا من الصالحين، نعم هذا مظهر صحيح، ونأخذ الإنسان بظاهر، لا يعني هذا بالنسبة لعموم الناس، إذا رأوا الإنسان اللي عليه علامات الصلاح يحكمون عليه بأنه من الصالحين، لكن الناس الملتصقين به مثل أب مثل أبيه ومثل مسؤول مثل ولي أمر المسلمين يتابع ويتولى أمر المسلمين، يتابع الأفراد، يتابع لأصحاب التحركات ماذا يعملون وإن كانوا صالحين، فإذا تبين لأنهم أهل صلاح وأنهم أهل خير أقرهم وتركهم، وإن استبان أمر آخر يوقفون عند حدهم ويبينون لهم الحق ويناصحون ويوعظون ويذكرون ويؤخذون إلى العلماء ويربطون بهم العلماء الذين عرفوا بسلامة العقيدة وسلامة المنهج، ثم إن شاء الله يتراجعون، لأنهم مساكين غالبيتهم والله جهال. أنا لا أقول إلا إنهم جهال، نادر أن يكون من هذا الوطن إنسان انحرف في أصل عقيدته انحراف تام، لا إنما هو مضلل من غير علم، ولا درب ولا عن تأصيل ولا عن تقعيل ولا عن أي شيء، إنما يعني في نفسه بعض الشيء على أمور، فما وجد متنفسا إلا مثل هذا الكلام. لأن السبب الثالث هو الغفلة من بعض الآباء والأسر عن بعض أفرادهم، إذا رأوه صالحا تركوه، قد يكون صالح ولكن عنده انحراف، عنده انحراف في العقيدة، عنده انحراف في المنهج، وما لا ينفعه صلاحه. وكما قلنا لكم قبل قليل، هذا حديث صحيح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضعضي هذا، إلى آخر الحديث. وليس فقط صالحين، بل صلاح أيضا متكلف فيه مشقة، رهبان بالليل فرسان بالنهار. بل إن المعتدل من الناس يحقر صلاته عند صلاتهم وصيامهم عند صيامه عند صيامهم. إذا لا نأخذ الصلاح وحده دليل، وخاصة أعني الذين يلتصقون بالشخص ويعرفونه، لا بد من معرفة المسالك. وكم وكم والله اكتشف من تلبس بالدين وجعله سلما لغرض من الأغراض. نعم وجد، نجد الآن الصوفية وماذا يعملون وكيف يتعبون أنفسهم، وأهل السنة والجماعة وأهل العقيدة السلفية الحمد لله لا مشقة ولا تعب على هدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، لا تنطع ولا تكلف ولا زيادة ولا في الدين، وإنما هو اتباع دين سمح وسهل وميسر. نعم، فما الصلاح وحده لا يكفي. إذن هذا سبب الرئيس الغفلة عن الواحد من الأسرة، على أسرتي أن تتابع إلى أين يذهب، ماذا يعمل. ثم يأتي بأحد من أهل العلم ويقول ابني والله رجل صالح، أريد أن تختبره إن كان عنده خطأ إن كان على حق. هذا يقول بعض الآباء يفتخر والله ابني ما شاء الله، ابني كذا كذا كذا، ولا يدري ماذا يعمل، ويسافر ثم ما لا يعلم حتى يقع في أمر قد يخرجه عن الملة أو يصبح مخطئا خطأ عظيما يصعب علاجه. فهذا سبب الرئيسي في الموضوع، أن الغفلة عن من ينتحلون الصلاح والاستقامة. والله نرحب بهم ونفرح عندما نرى الإنسان الذي مظهر إسلامي تقي ورع، لكن مع هذا نخاف، لا بد أن نخاف على هؤلاء، نخشى أن يكونوا دخل عليهم من طريقنا أو من آخر. والآن هذا واقع رأيتموه وشاهدتموه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك حين قال يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم. ما ترك الصلاة بل اجتهد، ونوافل وتهجد في الليل وصيام بالنهار وإتقان للقرآن وجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأمور، ومع هذا وقعوا في هذا الأمر العظيم الذي هو المروق من الدين، مرقوا من الدين. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجوا منه لا يعودون إليه حتى يعود اللبن إلى الضرع. فالأمر إذن فيه خطورة، هذه الأسباب لا بد أن نعنى بها وأن نهتم بها، وأن نعلم أن هذه الأسباب هي أسباب مهمة توقع البعض من البسطاء والجهال والمتحمسين للدين من غير أن يعرفوا طريقة فيقعوا في أخطاء. ومن الأسباب أيضا البعد عن العلماء. لماذا لا نسأل يا أخي يا ابني من هو شيخك تذهب إليه؟ والله إحنا نجتمعنا وزملائي فلان وفلان وفلان، تقرأون على أحد؟ لا نقرأ على أنفسنا. تقرأون على أحد؟ قال لا والله نقرأ على أنفسنا، ما عندنا أحد نقرأ عليه. حتى إني يعني عرفت نوعا من هؤلاء يقرأ بعضهم على بعض، اتفقوا على موعد، فسألت واحد من الأفراد ما إلى أين، قال والله سنذهب في رحلة يوم الخميس، نحن حلقة تحفيظ القرآن في مسجد كذا وعندنا رحلة يوم الخميس، من هو شيخكم؟ قال شيخنا فلان، وأنا أعرف فلان هذا صاحب منهج غير سليم. قلت ماذا طلب منكم؟ قال إنه قال لنا من الذي يأتيكم في الدرس في المسجد؟ قال يأتينا فلان يدرسنا العقيدة. قال عقيدة عقيدة العقيدة الناس فاهمينها، مش عقيدة، شوفونا موضوع سياسي، شوفونا موضوع سياسي، يعني آية من القرآن طلعوا منها أحكام سياسية، وكل وكله معمار على 15 سنة أحكام سياسية في واقعنا اليوم. كل واحد منكم يكتب ولو 5 أسطر عن قضية سياسية، قضية الحاكمية، قضية التسلط، قضية الاستئثار، قضية مثلا كذا كذا. يعني أطفال أعمارهم على 15 سنة يقول لهم يقولون ائتون لمواضع سياسية، اتركونا عقيدة عقيدة دائم عقيدة. هل يرجى من هؤلاء أن يكون منهجهم سليم؟ وهذا هو موجههم، يقول لهم هذه المقولة أو هذه هذه التوجيهات أبدا. إذن ليش ما نسأل؟ وأنا دائما في بعض المحاضرات يقدم بعض الشباب لي سؤال، يقول إن أبي يقول لي لا تذهب، لا أعرف من تروح، من هم الذي تجلس معهم، من هم الذي تجلس معهم، من هم الذين تذهبون إليهم؟ أو والدي يمنعني أن أذهب مع المكتبة، مع الرحلة في المكتبة. والله كنت أعتبر أن هذا الوالد عاقل، عاقل لأنه يطلع على حال ابنه، ابنه مراهق يذهب مع مكتبة لا ندري أين يذهبون، ويلعب على أمه وأبي، ويقول تقول أمه يلا من فضلك أبشركم من أولادي والله الحمد هذه الله، دائما في الرحلات ومع الشباب. وبعدين تكشفنا الأمور عن أشياء أخرى، نقد للعلماء، تجهيل العلماء، ما يعرفون فقه الواقع، ما يعرفون إلا أحكام الحيض والنفاس. الله هكذا يدرسونهم مشايخكم هذولا، ما يعرفون أحكام الحيض والنفاس، ما إذا حضرت المرأة إذا نفست المرأة، أحكام الطهارة، استهزاء. أحكام الطهارة، الطهور شطر الإيمان، يستهزئ به ويقول أحكام الطهارة، إيش أحكام الطهارة؟ الطهارة توضأ والسلام انتهينا، هذه الطهارة. يقول أحكام الطهارة، أحكام الحيض النفاس، أحكام قصر الصلاة، أحكام. ما نريد نتطور وننفتح على العالم، شوفوا كيف العالم، يعني النظام العالمي الحديث، ما هي أضرار وما هي أسباب الصغار. النظام العالمي الحديث ما يتقنه ولا يدركه حتى المتخرج من الجامعات حتى يحكم عن النظام العالمي الحديث. يقول ما رأيكم النظام العالمي الحديث، مثلا نظرية القومية العربية البعثية، يدرسهم بعثية وقومية عربية وكذا وكذا. الصغار يدرسوا مثل هذه الأمور، هؤلاء يدرسوا التوحيد، أقسام التوحيد، نعم معرفة أسماء الله وصفاته، معرفة مثلا عذاب القبر ونعيمه، معرفة أحكام مثلا الأحكام التي تتصل بالعقيدة، معرفة فضل الصحابة وما لهم من منزلة في قلوب المسلمين والخلفاء الراشدين، ومعرفة من يتكلم في حق الصحابة أو يذمهم أو يسبهم أو يتكلم فيهم أو يتحدث عما سجر بينهم. نعلمهم هذا الأمر، نعلمهم العقيدة، نعم. فلا تجد هذا الأب، يعني أقول للبعض أو الأكثرية، لا يسأل ما دام ولده يعني في جماعة وفي جمعية وكذا خلاص سلمناه. لا ينبغي. نحن في زمان الآن التبس الحق بالباطل ولبس على الناس واستغل الدين، نعم استغله. والله لو ندرك ماذا يحوك لنا المفكرون السياسيون لهذا الدين، للمسلمين يدخلون على المسلمين من باب الدين ومن باب الورع ومن باب التقى ومن باب الصلاح، يفرقون كلمتهم، يدخلون على الناس في مساجدهم، يدخلون على الشباب ويحرفون ويلبسون عليهم، ويختارون أشخاص يلمعون ويقال اذهبوا إلى فلان، اتركوا فلان، اذهبوا إلى فلان، اتركوا فلان. ليش؟ لماذا؟ لماذا أترك فلان؟ نعم، يعني في زماننا هذا إذا ذهبت إلى درس الشيخ عبد العزيز بن باز كم تجد عنده؟ تجد عنده 100 نفر، 80 نفر، هذا اللي عنده. لكن اذهب في داخل المملكة أو خارجها، بعض المحاضرين عنده 4000. هل هم أعلم من الشيخ بن باز؟ أو أن المسألة فيها ما فيها. الأمور منقلبة، الأفكار تقلبت. نعم، واحد يخطب عن أمور تتعلق بالشجب بالنقد، تمتلئ الجوامع الجامع يمتلئ ويضلل للناس ويفرشوه في الشوارع، وواحد يتكلم عن العقيدة السلفية وعن مذهب السلف لا يمتلئ المسجد. هل هذا هل مظاهر إيش؟ علامة إيش؟ أمر خطير يا أخواني، الأمر خطير جدا خطير. إذن هذا سبب الرئيس. ما العلاج؟ نريد أن ننتقل لهذه النقطة. العلاج ما هو؟ كيف نعالج هذا الوضع؟ يحتاج إلى علاج، وما في داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فأول أسباب العلاج العناية بالشباب، العناية بالشباب والعناية بتجمعات الشباب على أي شيء يجتمعون، ماذا يقرؤون، ماذا يفعلون. خاصة الشباب المتدين لابد أن نعرف منهجه. والله يا إخوان العصاة الذين نغضب كثيرا ونتحمس كثيرا إذا فعلوا المعاصي يفعلونها وهم يعتقدون أنها محرمة، ويعتقدون أنهم آثمون، ويخافون من السلطة حين يقبض عليهم أن يؤدبوا وأن يقام عليهم الحد. هؤلاء خطرهم أقل بكثير من شخص متدين صالح منحرف في عقيدته، منحرف في فكره، لأن هذا يتكلم عن عقيدة ترسخت في فكره وعبئت من قبل أشخاص أثروا عنه، فهو يأتي باسم الدين وباسم الصلاح والناس يسمعون له ويقول صح متدين، هذا يعني عابد، هذا ورع، هذا تقي. فخطر الانحراف في العقيدة والمنهج أخطر من الانحراف في فعل المعاصي، وإن كان الجميع خطير، الجميع خطير، لكن هذا أخطر. الجميع هذا خائف، صاحب المعاصي خائف ذليل، وأنتم تحفظون كلكم، كلنا نحفظ هذه الكلمة، صاحب المعصية ذليل، لكن صاحب العقيدة ذليل؟ لا، ما هو ذليل، بل يقابلك بقوة ويناقشك بشراسة، لأنه ينطلق عن معتقد. فإذا العلاج عدم ترك الحبل على الغارب من قبل الجهات المسؤولة كالدعوة مثلا، وأن لا يدرس ولا يجتمع الناس إلا على شخص عرف بسلامة المنهج، والذي ليس منهجه سليم وإن كان أفصح الناس وأعبد الناس وأحفظ الناس، لا ينبغي أن يمكن لا من تدريس ولا من محاضرات ولا من غيرها. ولا يعني أننا فسقناه ولا كفرناه، حاشا أبدا، هو على رؤوسنا وفي قلوبنا، لكن ما دام أن منهجه كذا، منهج خطأ، في خطأ يؤثر على الناس، نقول لا يا لا أبدا، أنت حياك الله وأنت لك فضلك ولك علمك، ونعتبر أنك لك من العلم ما أعطاك الله، ولك من وفيك من الصلاح ما منحك الله، نعم، لكن لا نأتمنك على شبابنا، لا نأتمنك على فلذات أكبادنا، لا نأتمنك على عقيدتنا، لا نأتمنك على منهجنا. لا بد من هذا الأمر، هذا أعظم علاج. نحن ضرنا وغرنا حين صرنا نصفق لمحاضرات رنانة وخطب عصماء، ومع هذا صفقنا أو فرحنا وامتلأت بيوتنا بها، وبالتالي خرجت النتائج. خطأ أن نقول لهؤلاء فيهم وفيهم وفيهم، يعني بعض الناس جعل تلازم، إذا قلت لا نسمع له أحكم عليه. لا، ما أحكم عليه، ما أحكم عليه. يعني إنسان يأتي مثلا، واحد مثلا إنسان ناصح، إنسان ناصح وإنسان يعني محب لك الخير، وإنسان يعني يريد أن يفعل لك أي شيء، مزارع مثلا، يدعي أنه مزارع ما دام أنه ناصح وأمين ولا يسرق ولا وكذا، وسيؤدي العمل على الوجه الأتم، يعني قصدي في ادعائه، وأنا أعرف أنه لا يحسن، أقول له تفضل ما دام أنك والله أمين وتقي، لو أنك ما تعرف، أنا أعرف أنك ما تحسن، لكن تفضل اشتغل في مزرعتي، تعال ليص لي هالجدار، وأنت ما تعرف تليص، ما تعرف تدهن، لأنك ناصح، لأنك مؤتمن. لا، أقولت والله يا أخي مؤتمن، لك ما حط الخباز إيش يقول إيش، حط الخباز خبزك ولا أكل نصف، أنا إنسان خبير يعلم. فهذا الشخص الذي يضر، إذا أعطيته مزرعتي يتلف البذر ويخرب الزرع أو البناء أو كذا كذا، أنا أمنعه ولا أمكنه، لكن ليس معناه أني أشجبه وأخطئه، أقول فقط أنه لا يتقن. وذاك الشخص الذي يحسن أن يخطب ويحسن أن يتكلم، ولكنه يخطئ في المنهج ويحرف الأفكار ويفرق القلوب ويفرق ويشتت الكلمة ويوجد الكراهية بين الناس، ويجعل بعضهم يبغض بعضا، يبغض الحكام، يبغض الحكام المحكومين يبغضون الحاكم، والعامة يبغضون العلماء، هذا لا أمكنه وإن كان صالحا في نفسه. إذا لا بد من معرفة هذا وإبعاد الأشخاص الذين لا يستطيعون هذا الأمر وإن كانوا صالحين. وأكرر يا إخوان أننا لا يجوز أن نفهم أن من عنده خطأ أننا اعتبرناه شيء آخر، لا والله هو أخونا، والله عندي أنا أشخاص أعتبرهم من أفضل الناس في خطابتهم وفي كلماتهم وفي سلاسة أسلوبهم وفي اختيارهم وفي مثلا الطرح، طريقة الطرح للمقالات للأشياء، لكن عندهم عنف، عندهم يشتتون الناس، يملؤون القلوب بالحقد على الحكام أو على العلماء حتى يزعزع الأمن ويخل بالسمع والطاعة والانقياد لولاة الأمور واحترام العلماء. فإذا كان ينقد العلماء يقول والله ما هؤلاء لا يعرفون فقه الواقع، يدعنا يقول والله الشيخ ابن باز ما نبيه، ما نحبه ولا نريده، الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ كبار العلماء ما نريده، لأنهم لا يعرفون فقه الواقع، إذا يكرهونه فيما بعد. إذا جعل يعدد أخطاء الحاكم المسلم، والله لا الحاكم كذا وعمل كذا وعمل كذا، كرهه الناس، ولا يجوز هذا الأمر، هذا أمر معلوم في العقيدة. فإذا لا بد أن يكون إذا نعرف من يلقي للناس ويتكلم مع الناس ويحاضر للناس، أن يكون سليم المنهج سليم العقيدة. وما والله ظهر فكر التكفير والتساهل إلا واحدة من النتائج الكثيرة التي سببها الانحراف في المنهج. أما الأمر الثاني أو السبب الثاني من أسباب العلاج، فهو العناية بالعقيدة في كل الوسائل التي تصل إلى مسامع المسلمين، وتكثيف العقيدة في المناهج الدراسية، في النشاط المدرسي، في المراكز الصيفية، في المحاضرات والندوات، في وسائل الإعلام، لا بد أن يبين للناس عقيدة أهل السنة والجماعة. السبب الثالث فهم حقيقة العقيدة ما تعني، فهذا من أهم الأسباب التي ترسخ العقيدة في الأذهان، وهو أن العقيدة لا تعني فقط أقسام التوحيد، العقيدة لا تعني فقط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا شك أن هذه هي أصول العقيدة، هذه أرضية العقيدة وهي منطلق العقيدة، لكن أين جوانب العقيدة الأخرى؟ أين الجوانب الأخرى للعقيدة؟ أين جوانب العقيدة في امتثال الأوامر واجتناب النواهي؟ أين جوانب العقيدة في المعاملات؟ أين جوانب العقيدة في حق الأسرة؟ أين جوانب العقيدة في موضوع الأمن والاستقرار؟ أين جوانب العقيدة التي تدرس في معرفة فضل سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وترسيخ ذلك في أذهان الناشئة؟ أين العقيدة في معرفة فضل العلماء؟ أين العقيدة في أن الإنسان يرجع إلى العلماء الموثوقين ويأخذ عنهم ويصدر عن رأيهم؟ أين العقيدة في احترام ولاة الأمور وعدم التجرؤ عليهم؟ أو أين العقيدة في النهي عن تتبع الأخطاء والزلات وإحصائها؟ أين العقيدة في ذكر المحاسن وستر المساوي؟ ماذا أقول؟ العقيدة بابها واسع، العقيدة أول ما يدخل به وآخر ما يخرج به من هذه الدنيا، أمر العقيدة واسع جدا، فلا يظن أن العقيدة فقط أصول التوحيد أصول العقيدة وكفى، ولكنها التطبيقات، التطبيقات للعقيدة ما هي؟ تطبيقات العقيدة ما هي؟ هل ندرس؟ هل فيها محاضرات؟ هل يعني مثل ما ذكرت قبل قليل، أليس من العقيدة العصمة؟ هل كلمة العصمة تدرس الطلاب؟ فتشوا في جميع المناهج ما هي موجودة، مراكز الصيفية هل تتحدث عن العصمة؟ النشاط الطلابي اليومي هل يتحدث عن العصمة؟ لا أقول لك في الابتدائي، قل مثلا في المرحلة الثانوية، هل يعرف طلاب المرحلة الثانوية العصمة وحقيقتها ومعناها؟ أنواع العصمة الثلاث هل يعرفونها؟ ما لا تعني العصمة؟ ما يعرفونها أبدا، بل والله لو ألقيت عليهم خطبة في هذا الموضوع لاستغربوا، ولو ضربت لهم أمثلة لاستغرب. إذن أمر العصمة يعني مهم جدا، وأمر العقيدة أمر مهم جدا. يعني الشعوذة، هل بلادنا كان يوجد فيها شيء اسمه سحر؟ والله ونحن شباب ونحن ما سمعنا يوم أن البلد فيها اسم واحد اسمه يعني يقول فلان هذا مسحور أو هذا عنده سحر أو هذا يقول فيه سحر. الآن كم في كل بلد من اللي تفلون يقرؤون على الناس، نعم يقرؤون على الناس، عوام جهال لا يحسنون شيء، ويقرؤون على الناس وهذا يطلع الجن وهذا عفا الله وإياكم، هذا عن النفس وهذا عن العين وهذا عن السحر وهذا وهذا. وين متى عرفنا هالأمور إلا حنا ضعفنا في باب العقيدة؟ كل هذه عقائد، عقائد. هل توجد امرأة تتصل علي وتقول إن أختي تقول الذي يقول لك انطوع ليقرأ عليك نفذيه حرفيا، حرفيا ينفذيه، فإنه يستطيع أن يخلعك من زوجك وأنت لا تعلمين؟ جهلة، جهال. فالناس يجهلون أمر العقيدة، وما في تكثيف للعقيدة لا في المحاضرات ولا في خطب الجمعة ولا غير ذلك. إذن أمر العقيدة مهم، وأقول وأكرر أن الخطأ في قضية التكفير والتجهيل وهذه المظاهر أسبابها ما ذكرت، وعلاجها أيضا ما ذكرت، وهي الاهتمام بالعقيدة. ثم نأتي باختصار على متى يجوز للإنسان أن يكفر. إذا قلنا له كفر أو لزم الأمر وعرضت عليه قضية، لا يجوز بإجماع أهل العلم أن نكفر شخصا إلا إذا أنكر شيئا مما علم من دين الإسلام بالضرورة. أما المسائل الخلافية فلا يكفر فيها، هذه قاعدة. اثنين، لا يجوز تكفير شخص حتى يناقش ويناقش ويناظر ثم يحكم عليه. فهل الذين يكفرون ناقشوا أحد؟ كفروا غيابي، كفروا الناس غيابي. لا يجوز تكفير شخص حتى يناقش ويوقف على الحقيقة. فإذا تبين لك أنه لا محيد عن تكفيره فحينئذ. الأمر الثالث، لا يجوز تكفير شخص في أمر مشكوك فيه. الأمر الرابع، لا يجوز تكفير من نسب إليه شيء حتى يعاند ويصر على ما أقال، أما إذا رجع خلاص ننتهينا. الأمر الخامس، الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر اعتقادي وكفر عملي. فالكفر الاعتقادي هو الذي يقوله الإنسان عن عقيدة، فإذا وقفنا عليه وعرفنا أن ذلك معتقده كإنكار النبوة أو إنكار البعث أو إنكار شيء من القرآن أو رد شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض الله أو بغض رسوله، فهذا لا شك أنه كافر، لكن لابد أن نتيقن. أما الكفر العملي فلا يكفر صاحبه، فالذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يكفر إلا إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله ناقص وأنه لا يصلح وأنه لا يحكم الناس الآن إلا القوانين الوضعية وأن الشريعة لا تصلح لأن تحكم العالم، فهذا لا شك أنه كافر. أما كونه لا ندري لماذا حكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر دون كفر، كما قال ابن عباس لا يحكم عليه بأنه خرج عن الملة، وقد يكون مكرها وقد يكون عاجزا وقد يكون جاهلا وقد يكون. إذن ليس التكفير هكذا يشارع إليه. الكفر كالنفاق اعتقادي وعملي، فالذي مثلا إذا حدث المنافق أو الشخص الذي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر وإذا اؤتمن خان وينام عن صلاة الفجر ويتخلف عن صلاة العشاء، هذا نفاق عملي ليس نفاقا اعتقاديا. والذي في قلبه كراهية للمؤمنين وبغض لهم، إذا جاءوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل، فهذا كفر اعتقادي مخرج عن الملة. إذن لا بد أن تفهم هذه الأحكام. هل هؤلاء الذين يكفرون يعلمون هذه الأحكام؟ هل أحاطوا بها؟ هل درسوها؟ هل علموها؟ أبدا والله. إذن قضية عظيمة وقضية مهمة، وعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا ويخاف على نفسه أولا. وهذا الدين ليس بحاجة إلى غيرته على هذا الوجه، وهذا الدين ليس بحاجة إلى تحمسه على هذا الوجه، وهذا الدين ليس بحاجة إلى مثل هؤلاء. الدين يكفيه العلماء الأحبار المتريثون المتمكنون الذين يعلمون حقائق الأمور ويقولونها عن نظر. فطاحل العلماء لا يتجرؤون على التكفير، فطاحل العلماء لا يتجرؤون على التكفير، بل معظمهم يقول لا أكفر معينا أبدا، وإنما أقول اليهود والنصارى كفار، وأقول من جحد شيئا مما ثبت من دين الإسلام بالضرورة فهو كافر، وأقول من كذا من كذا، أما أقول فلان بعينه كافر لا، حتى أناقشه. هذا كلام أهل العلم الذين يصدرون عن علم وعن معرفة، والذين يخافون على عقائدهم وعلى إيمانهم أن ينزع من قلوبهم. أما الأحداث وأما الصغار وأما البسطاء وأما الجهال وأما الذين تنكروا على علمائهم وذهبوا إلى غيرهم وتركوا كتب السنة وانتحلوا كتب البدعة، فهؤلاء لا اعتبار لهم، ويجب محاسبتهم وعزلهم عن الناس إذا كانوا في بلاد المسلمين، ويمنعون من مباشرة الأعمال التي لها صلة بالتعليم والتوجيه والإرشاد. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يثبتنا جميعا على قوله الثابت، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يعزنا بالإسلام، وأن يعز الإسلام بنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق علماءنا ومفتينا وقضاتنا وجميع من يعمل في هذه الدولة يعمل ناصحا ومجتهدا، نسأل الله أن يوفقهم جميعا ويسددهم وأن يعفو عن خطئهم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق إمامنا إمام المسلمين وأن يرزقه الجلساء الصالحين الناصحين، وأن يوفقه للدفاع عن هذا الدين ونصر أهل الحق وقمع أهل الباطل، كما نسأله جل وعلا أن يوفق جميع قادة المسلمين لتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
ويقول سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لمعاذ رضي الله عنه أبواب الخير، قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: نعم يا رسول الله، أو بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على حصى، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إن الله سبحانه وتعالى أمر هذه الأمة بالاجتماع والائتلاف، ونهاها عن التفرق والاختلاف. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. لقد سار صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة على المنهج الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى بالسير عليه، فكانوا إخوة متحابين متناصرين متآلفين، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فكانوا كما وصفهم الله بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وكما وصفهم الله بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هكذا كان سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، كانوا على هذا المنهج الرباني، حتى لما حصلت الفتنة وحصل ما حصل من القتال بينهم ما كان بعضهم يكفر بعضا ولا كان بعضهم يفسق بعضا ولا كان بعضهم يبدع بعضا، بل كانوا مع اقتتالهم ومع ما حصل بينهم وما شجر بينهم كانت الأخوة باقية، فلم يكونوا يتنابزون بالتكفير والتفسيق والتبديع، ما كان يسبي بعضهم بعضا ولا كان يتكلم بعضهم في دين الآخر أو عقيدته، بل كانوا إخوة، بل كانوا متحابين فيما بينهم. ثم لما حصلت الفتنة وظهرت أصول الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، كانوا مع ذلك جماعة واحدة، كانوا مع ذلك كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهم على ذلك عاملين بقوله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن افتراق هذه الأمة على 73 فرقة. كانوا عاملين بقوله كلها في النار إلا واحدة، كانوا عاملين بقوله: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. لما سألوه عن هذه الواحدة الناجية من هي، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فكانوا متمسكين بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يزالون كذلك بحمد الله. علامة أهل السنة والجماعة أنهم يد واحدة، أنهم إخوة، لا يكفر بعضهم بعضا، ولا يفسق بعضهم بعضا، ولا يبدع بعضهم بعضا، وإنما هذه الأمور سمة الفرق الضالة.